إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انقضى موسم حج هذا العام، وشهد المسلمون فيه المنافع العظيمة، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. انقضت الأيام المعلومات والأيام المعدودات، أيام العشر وأيام التشريق، انقضى ذلك المؤتمر العظيم الذي فيه تعليم التوحيد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذه الحياة التي تقوم على منهج لا إله إلا الله، وهذه العبادات العظيمة التي تربي المسلمين، فالصلاة تربينا، والزكاة تربينا، والصيام يربينا، والحج يربينا. هذا يعلمنا صحة العقيدة والتوحيد. ومنذ أن حدد مكان البيت العتيق وعين مكان الكعبة، كان لأجل التوحيد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بوأنا لإبراهيم مكان البيت، لماذا؟ ألا تشرك بي شيئا. وفي عصور مختلفة وأزمنة مختلفة وأمكنة مختلفة تتعدد الآلهة وتكثر المعبودات عند البشر، ما بين أموات وأحياء وجمادات، يبقى المسلم وفياً لربه مقيماً على توحيده منذ أن يعلن الإحرام بهذه التلبية، وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، في طوافه وسعيه ووقوفه بعرفة ورميه الجمرات والحلق والتقصير والذبح، وهكذا إنه يعملها لله وحده، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أنف الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتفرد التواب، لا قبة ترجى ولا وثن ولا قبر له سبب من الأسباب، أيضا ولست معلقا لتميمة أو حلقة أو ودعة أو ناب لرجاء نفع أو لدفع مضرة، الله ينفعني ويدفع ما بي. هذا التوحيد في العبادات هو الذي يستحضره المسلم في عمله، وهو يمتنع عن أي شرك وإن رأى الكثيرين يفعلون. وعمر رضي الله عنه لما رأى شيئاً من الاجتماع عند الشجرة التي صار تحتها بيعة الرضوان في الحديبية أمر بقطعها، فعن نافع أن الناس كانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر. لماذا؟ خاف عليهم الفتنة. قال ابن حجر رحمه الله: وبيان الحكمة في ذلك هو أن لا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير، يعني في العصر النبوي من المبايعة على الموت في سبيل الله. قال: فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها، حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها، أي للشجرة، قوة نفع أو ضر، كما نراه الآن مشاهدا فيما هو دونها فتح الباري. التربية في هذا الحج على مخالفة المشركين وعدم التشبه بهم، فقد كانوا على سبيل المثال يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تناقض عجيب وشرك صارخ. ونحن نقول لبيك لا شريك لك لبيك. كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، وعندنا عمرة في أشهر الحج وتمتع بها إلى الحج. كانوا يقولون عن أنفسهم الحمس ولا يجاوزون مزدلفة مع بقية الحجاج إلى عرفة، كفار قريش يفعلون ذلك. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام عرفة ثم جاوزها إلى جاء مزدلفة ثم جاوزها إلى عرفة. كانوا يأتون المشعر الجبل يقولون أشرق ثبير، وهذا جاء عنده النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الله وذكره ووحده ولبى. وكانت عادته كما قال ابن القيم رحمه الله، كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك، فيظهر شعائر الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر. وقال الشريعة قد استقرت ولا سيما في المناسك على قصد مخالفة المشركين. وهكذا ينفي المسلم عن نفسه ألوان البدع، ولا يمكن أن ينحرف مع المبتدعين. فترى بعضهم مثلا يتمسح بمقام إبراهيم وبجدران الحرم وبالأعمدة والبلاط والأدراج والحرق المعدنية في الأبواب، ولا يكادون يوفرون شيئا في التمسح إلا مسحوا به. وبعضهم يأتي بثياب المرضى معه ويمسح بها على جدران الكعبة، وكذلك على أطفالهم، يلتمسون بركة لكن من أي شيء. وبعضهم يتمسح بأئمة الحرم، وبعضهم وبعضهن من الحاجات تتمسح حتى بالمشرفات، ويختطفن ممسحة مكنسة للتنظيف فيقتتلن على نتفها. فواعجبا وعجبا من الجهل والبدعة المتفشية في هذه الأمة. البركة من الله يضعها حيث شاء. فلما قال لنا نبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له وأن فيه بركة، نلتمس البركة بشربه، فهو ماء مبارك وهذا ثابت. وعندما نمسح الحجر ليس لأن مسح الحجر يشفي من المرض، ولا أن مسح الحجر يزيد في المال، ولا أن مسح الحجر يجلب الحظ، ولا أن مسح الحجر يفك عقدة خسارة التجارة أو تأخر الزواج، كلا والله. بل إن عمر رضي الله عنه هو الذي قال عندما جاء إلى الحجر الأسود إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، رواه البخاري. هذا تسليم للشرع في أمور الدين، هذا هو حسن الاتباع مع صحة الاعتقاد. فبعض الناس قد يتابع في الصورة الظاهرة لكن العقيدة في القلب غير، فهو يمسح على الحجر، والمسح مشروع على الحجر الأسود والركن اليماني، لكن العقيدة مختلفة. ولذلك عمر رضي الله عنه لما مسح بين العقيدة، قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهو يتبع السنة بالتقبيل والاستلام ولكن العقيدة سليمة. حجر لا يضر ولا ينفع. وهكذا يكون الاتباع مع صحة الاعتقاد. وأما هذا الجهل المطبق الموجود عند بعضهم في التمسح بأي شيء، وليس عندنا ما يستلم إلا ركنين، ولا أي بناء في العالم يجوز الطواف به تعبدا إلا الكعبة. وأما بين الصفا والمروة فإنه يسعى بينهما، أما الدوران حول شيء تعبدا فلا يوجد إلا في الكعبة. القضية قضية تسليم. فلو قال قائل لماذا نطوف بالكعبة؟ حجارة مبنية بناية، لماذا نرمي الجمرات؟ وماذا يوجد في الحوض حتى يرمى؟ إنما هو مجرد الاتباع والتسليم وإقامة ذكر الله عز وجل. التسليم لله والاتباع لنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أساس الإسلام، هذا لا إله إلا الله، وهذه شهادة أن محمد رسول الله، هذا هو المقتضى. أيها المسلمون، أيها الأحبة، لقد ضرب الصحابة المثل العليا في التسليم والإجلال لنصوص الشريعة. فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام خلعا عليه في الصلاة خلعوا، لما قال عليه الصلاة والسلام لواحد من الصحابة يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فضعها في يده، الصحابي خلعها ورماها مباشرة، ما كان يدري عن حكم خاتم الذهب للرجال. لما نزل قول الله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، شقق نساء الأنصار مروطهن فاختمرن بها، مباشرة أتينا بالحجاب. صحابة يقفون في مسجد قباء متجهين إلى الشام كما هي القبلة الأولى، يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرهم أن القبلة تغيرت إلى الكعبة، فيستديروا في أماكنهم. عباد الله، لا نعارض النصوص بالعقول أبدا، وكثير من حكم الشريعة لا يدركها العقل. لماذا صلاة المغرب ثلاثا؟ لماذا الفجر ثنتين؟ لماذا الظهر أربعا؟ لماذا هذه الأعداد؟ أيها المسلمون، الحج يعلمنا الوسطية، الوسطية التي ضل في فهمها كثير من الناس. فبعض الناس يظنون أن الوسطية هي إقرار الباطل ومهادنة الباطل والرضا بالباطل والتأقلم مع الباطل. هنالك مثال صحيح عن الوسطية في الحج، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ألقط لي حصا، فلقطت له سبعة حصيات هن حصى الخذف، هذا الذي يرمى به بين الأصبعين، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. حديث صحيح. إذن هذا بهذا المقدار بين الحمص والبندقة، إياكم والغلو، فتأتي بحجر كبير. ومنهم من يرمي بالحجارة الصغار والكبار والأحذية والمظلة وقارورة الماء والمنشفة، فلا يترك شيئا إلا يرمي به، هذا غلو. الحج يعلمنا الإخشوشان. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي، هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. شعثة، الشعر غير ممشط، غبرا، التراب أثره ظاهر على الشعر. هذا الحج يعلمنا التقلل من الدنيا. عن أنس قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم. حديث صحيح. والرحل ما يوضع على ظهر الدابة للركوب، والقطيفة كساء غليظ، والرفاهية الزائدة هذه تنسف كل ما تريد الشريعة تعويد الحجاج عليه في قضية هجر المألوفات وترك التنعم. ما معنى الإحرام الذي فيه الامتناع عن قص الشعر والأظفار وعدم وضع الطيب؟ اخشوشنوا، فإن النعم لا تدوم. والآن حملات بغرف نوم متنوعة وشاشات إنترنت وخدمات جاكوزي. ما هذا؟ ما هذا؟ عباد الله، إن الفخر والخيلاء من طبيعة الناس، لكن الحج يكسر القلب ويجعله متواضعا لله عز وجل. ولذلك حج بعض المسلمين مشاتا، ما ملك راحلة، لكن قال الله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر رجالا، يعني مشاتا. وحج هارون الرشيد الخليفة ماشيا، حاج من قرغيزستان عمره 90 عاما، يقول ظللت أجمع المال طيلة أكثر من 70 عاما منذ أن بدأت عملي كعامل في إسطبل للخيول. فلما أردنا الحج لم يكن لنا إلا أن نمشي، وعبرنا إلى تركمانستان، ولما أغلق الطريق في وجوهنا قطعنا نحو من 2000 كيلومتر عبر الأراضي الأوزبكية. فلما سد الطريق اضطررنا للتوجه عبر سيبيريا، وتوفي أحدنا ومرض آخرون، ودرجة الحرارة تحت 50 تحت الصفر. وتابعنا إلى أذربيجان وإيران وتركيا وسوريا والأردن حتى وصلنا في النهاية. كيف يكون شعور هؤلاء؟ ألم يكن بعض حجاج أندنوسيا الذين يأتون عبر البحر يلتقون مع حجاج السنة الماضية في البحر؟ هذا الطريق الذي يحتاج إلى أشهر عبر البحر، فكان الناس يأتون إلى على رمضان يمكثون إلى الحج، ينصرفون بعد الحج، فيلتقي حجاج السنة الماضية بحجاج السنة القادمة في البحر. ونحن اليوم نذهب بساعة، أفلا ينبغي أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة؟ اللهم إنا نسألك أن ترزقنا عيش السعداء وموت الشهداء وحياة الأتقياء ومرافقة الأنبياء يا سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمامنا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته الطيبين وآل بيته الطاهرين وزوجاته وخلفائه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، هذا الحج الذي يعلم كيف يعمل الإنسان لتغفر ذنوبه، هذا الحج الذي يصلك بماضيك وتتذكر أسلافك من الموحدين، إبراهيم الذي بنى البيت، وإسماعيل الذي أعانه، وهاجر التي كانت تطوف بين الصفا والمروة بحثا عن الماء من أجل طفلها الرضيع فأنقذها الله ووليدها بهذا الماء الذي يجري إلى قيام الساعة، ماء مبارك. وكذلك تستمر الطاعات ويتابعون بين الحج والعمرة لنفي الفقر والذنوب. وأيضا فإن هذا الحج من علامات عزة الأمة، وسيظل هذا الحج معلما عظيما من معالم قوتها. قال أحد الغربيين: سيظل الإسلام صخرة عاتية تتحطم عليها كل محاولات التبشير ما دام للمسلمين هذه الدعائم، ومنها مؤتمر الحج السنوي العام. وإذا نظرت إلى الحجاج الجدد والذين أسلموا حديثا ماذا يقولون؟ لا أستطيع أن أصف مشاعري وأنا أرى الكعبة، فعندما رأيتها بكيت وبكيت كثيرا، ودعوت لمن كان سببا في وجودي في الحج. بل وبعد الحج ينطلق كثيرون ممن أسلم حديثا دعاة إلى الله. وجاء من جنوب تشاد قسيس أسلم لأداء فريضة الحج، وبعد أن رجع أسلمت على يديه 11 قرية من قرى تشاد، وفي كينيا قبائل الماساي وثنية، أسلم أحدهم وجاء إلى الحج وعاد إلى بلده، فكان شغله الشاغل الدعوة إلى الله، فأسلم على يديه العديد من الناس ودخلت قرى في دين الله عز وجل. وكان كبير للمشعوذين في جنوب دولة بنين حاقداً على الإسلام وأهله، يستخدم السحرة لصد المسلمين عن دينهم، فكتب الله له الإسلام وحسن إسلامه، وجاء على نفقة بعض أهل الخير للحج. وبعد أن رجع دخل مئات من الناس على يديه في الإسلام، وأسلمت قرى كثيرة في بنين نتيجة لجهوده. إذن هذه المدرسة، مدرسة الحج، تخرج دعاة، وإذا أحسن أهل الحرم القيام بواجبهم سيكون هنالك نتائج عظيمة ومبشرة أعظم وأعظم بإذن الله تعالى. وقد روت كتب التاريخ أن أهل مكة كانوا عند قدوم الحجاج يعلمونهم المناسك ويدلونهم على المسالك. ما هي وظيفة أهل مكة وما حولها؟ وجد ميناء مكة البحري والجوي الآن، يدلونهم على المسالك ويعلمونهم المناسك. الله أكبر عندما يقوم المسلمون بوظيفتهم كيف ينتشر الخير. يعلمونهم المناسك ويدلونهم على المسالك، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهذا الانصراف من الحج وفيه خشوع النفس لله. إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائيا، قصدتك مضطرا وجئتك باكيا، وحاشاك ربي أن ترد بكائيا، أتيت بلا زاد وجودك مطمعي، وما خاب من يهفو لجودك ساعيا، إلهي إليك قد حضرت مؤملا، خلاص فؤادي من ذنوبي ملبيا. يخرجون يقصدون بيت الله الحرام ثم يعودون، فماذا يحصل لهم في خروجهم وبعد عودتهم؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة، فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج، صحراء قريبة من مكة، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك، وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. ودع الحجاج بيت الله في طواف الوداع الذي هو نظام عظيم للمسلمين. كانوا في الأول ينصرفون من كل وجه، واحد يخرج من منى، واحد من مزدلفة، واحد عن طريق عرفة، واحد عن طريق الطائف، واحد عن طريق جدة. فجاءهم الأمر النبوي: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. كلهم لا بد أن يعودوا إلى البيت الذي بدأوا منه ويودعونه قبل أن ينصرفوا. وهكذا تفيض للبيت العتيق حشودهم ختما بما بدأت به في حجها، ويغادر الوفد العظيم مودعا تلك الرحابة وقلبه كلف بها. قال أعرابي في ختام حجه: اللهم إن لك علي حقوقا فتصدق بها علي، وللناس علي تبعات فتحملها عني، وقد أوجبت لكل ضيف إكراما وأنا ضيفك فاجعل إكرامي الليلة الجنة. ودع الحجاج البيت وفي النفوس ما فيها. والله جعل البيت مثابة للناس، ما يذهبون عنه إلا ويشتاقون العودة إليه. فأي مكان في العالم إذا خرج الإنسان عنه يشتاق للعودة إليه ولا يمل منه أبدا إلى أن ينقضي العمر. هذه البنية التي جعلها الله للناس. عباد الله، ضحى أهل البلدان تقبل الله منهم، وذكروا الله في هذه الأيام العظيمة، أيام التشريق. والذي يريد أن يصوم أيام البيض لا يصوم الثالث عشر، فيصوم الرابع عشر والخامس عشر، وإن شاء أضاف إليه السادس عشر أو غيره لتتم له ثلاثة أيام من كل شهر. وينبغي أن نكون نحن في صلة للرحم وإحسان للجيران وحسن المعاملة مع الناس، ورأس صلة الرحم بر الوالدين. عندما يأتي سؤال من امرأة، من أم، قبل أيام يأتي السؤال ليقول ابني مدمن وعق، وتشاجرت معه كثيرا، وفي آخر مرة دعوت الله عليه أن يموت، ونذرت أنه إذا مات لأصومن صيام داود عليه السلام. تقول ثم حدثت له حادثة ومات، فماذا يجب عليه؟ بغض النظر عما يجب عليها، ما الذي يا ترى دفع هذه الأم الرؤوم الرؤوف الرحومة بولدها في الأصل إلى أن تدعو بهذا الدعاء وتنذر هذا النذر؟ معنى ذلك أنه أراها ويلات عظيمة. وقد كثرت حوادث قتل الأبوين. يقول أحدهم بالتتبع ما يمر شهر إلا وتحدث جريمة قتل لأحد الأبوين. أين نعيش؟ في غابة؟ في جاهلية؟ ألم يأتي الإسلام بإكرام الوالدين؟ اللهم اجعلنا بآبائنا وأمهاتنا بارين يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم وسع لنا في أرزاقنا، وبارك لنا فيما أتيتنا، واجعل ما أتيتنا عونا لنا على طاعتك. نسألك الأمن والإيمان في بلدنا هذا وبلاد المسلمين. آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. اللهم اجزي بالخير كل من كان عونا للحجيج على أداء حجهم ابتغاء وجهك يا كريم. اللهم اجزي بالخير كل من كان يراقب أمن الحجاج لأجل أداء حجهم ابتغاء وجهك يا عظيم. اللهم إنا نسألك أن تفرق جمعنا هذا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.